طيب، بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد.
قال المصنف رحمه الله وهو بابتداء كتابه مثل غير التقريب تجد الطهارة من الحدثين الأكبر والأصغر. قال والنجس كذلك الطهارة من النجاسة سواء كانت في الثوب في البدن أو الثوب أو البقعة، والله عز وجل يقول ثيابك فطهر على أحد التفسيرين أن طهارة الثياب من النجاسة. قال وستر العورة بلباس طاهر لقول الله عز وجل يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. وكانوا في الجاهلية يطوفون عورات عند البيت فنهوا عن ذلك وأمروا بالتستر، والآية تدل على ستر العورة وزيادة. الآية تدل على ستر العورة وزيادة يعني تجمل في الصلاة، فلا بد من ستر العورة بلباس طاهر لا يكون لباس نجس. قال والوقوف على مكان طاهر يعني أن يكون الصلاة في مكان طاهر، ويدل على ذلك حديث أنس قصة الأعرابي لما بال في طائفة المسجد أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يصب على بوله ذنوبا من ماء تطهيرا للبقاء. قال والعلم بدخول الوقت لقول جل وعلا إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. قال واستقبال القبلة لقول النبي عليه الصلاة والسلام للمسيء في صلاته إذا قمت إلى الصلاة أصبر الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر. قال ويجوز ترك القبلة في حالتين في شدة الخوف وفي النافلة في السفر على الراحلة. في شدة الخوف يسقط استقبال القبلة لقول الله عز وجل فإن خفتم فرجالا أو ركبانا. قال ابن عمر رضي الله عنهما كما في الصحيح مستقبل القبلة أو غير مستقبليها. وهكذا أيضا عند المرض إذا لم يستطع الإنسان أن يستقبل القبلة حال مرضه فإنه يعذر ويلحق بحكم الخوف. في النافلة في السفر على الراحلة كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي على راحلته حيث توجهت به حيث الصيحين. فإذا صلى الإنسان النافلة على الراحلة سواء كان على حمار أو بعير أو كان على سيارة أو طائرة أو ذاخرة إنه يصلي النافلة حيث توجهت به. قال فصل وأركان الصلاة 18 ركنا. النية بقوله تعالى فاعبد الله مخلصا له الدين، وقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. وإن كانت النية تذكر في شروط الصلاة لأنها قبل الشروع في الصلاة. قال والقيام مع القدرة، القيام في الصلاة مع القدرة بقوله جل وعلا وقوموا لله قانتين. وفي حديث عمران بن حصين قال النبي صلى الله عليه وسلم صل قائما فإن لم تستطع فجالسا. فإذا عجز الإنسان عن القيام سقط عنه القيام، لكن مع القدرة واجب. قال وتكبيرة الإحرام أيضا تكبيرة الإحرام ركن من أركان الصلاة بقول النبي عليه الصلاة والسلام المسيء صلاته فكبر إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر. وفي حديث عمرو بن العاص قال النبي صلى الله عليه وسلم افتاح الصلاة الطهور وتحريمها التكبير وتحريمها التسليم. حديث عبد الله بن عمر بن العاص قال: وقراءة الفاتحة أيضا هي ركن من أركان الصلاة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. قال: وبسم الله الرحمن الرحيم آية منها، هذا ذكر استطرادا وليس من أركان الصلاة قراءة البسملة. نعم، إلا على القول، على القول بأن البسملة منها قد تكون كذلك، ولعل هذا الذي أراده المؤلف أن البسملة آية من الفاتحة فلا بد من قراءتها، ومذهب الشافعية أن البسملة آية من الفاتحة فلا بد من قراءتها. فعلى هذا القول أن البسملة من الفاتحة فلا بد من قراءتها، وأما على القول بأن البسملة من فواتح السور وليست بآية من الفاتحة وهو الأظهر فلا يلزم قراءتها، لكن من السنة الإصرار بقراءتها في الصلاة. قال: والركوع أيضا ركوع من أركان الصلاة. قال: والطمأنينة فيه، الطمأنينة في الركوع أيضا من أركان الصلاة، بل الطمأنينة في جميع الأركان من أركان الصلاة. الطمأنينة أن يعني أن يركع أو أن يؤدي الركن ويطمئن فيه، بأن يرجع كل عظم أو يضع كل عظم في محله قدر يطمئن فيه، قدر تسبيحه. قال: والرفع والاعتدال والطمأنينة فيه، والسجود والطمأنينة فيه، والجلوس بين السجدتين والطمأنينة فيه. هذه كلها أركان دل عليها حديث المسيء في صلاته كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. قال: والجلوس الأخير والتشهد فيه، يعني الجلوس الذي يتشهد فيه، هو أيضا من أركان الصلاة. في حديث أبي حميد الساعدي في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا جلس في الركعة الآخرة قدم رجله اليسرى ونصب الأخرى وقعد على مقعدته. والتشهد فيه أي في الجلوس الأخير لأمر النبي عليه الصلاة والسلام بذلك، وسمع النبي صلى الله عليه وسلم رجل يصلي لم يذكر الله، لم يحمد الله ولم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: عجل هذا. طيب، قبل هذا في التشهد لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إن الله قد أمرنا أن نصلي عليه، كيف نصلي عليه؟ فقال: قولوا التحيات لله، صلاة طيبات، إلى آخر الحديث، حديث كعب بن عجرة في الصحيحين. وفي حديث المسعود قال: كنا نقول قبل أن يفرض علينا التشهد: السلام على الله من عباده، السلام على جبريل، السلام على ميكائيل، السلام على فلان وفلان. ثم قال: فلما انصرف النبي صلى الله عليه وسلم أقبل علينا بوجه فقال: إن الله هو السلام، إذا جلس أحدكم في الصلاة فليقل التحيات لله. هذا أمر به النبي عليه الصلاة والسلام بالتشهد في الصلاة. وأما التشهد الأول فهو من واجبات الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سهى في صلاته وترك التشهد الأول لم يعد ويأتي به، وإنما جبره بسجود السهو، فدل على أنه ليس بركن من أركان الصلاة. قال: والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيه، يعني في التشهد الأخير لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. نعم، في حديث كعب بن عجرة: إن الله أمرنا أن نصلي عليه، كيف نصلي عليه؟ فقال: قول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. الحديث قال: والتسليمة الأولى، التسليمة الأولى ركن من أركان الصلاة، ويدل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم صح عنه أنه سلم من الصلاة تسليمة واحدة، فدل هذا على أن التسليمة الثانية مستحبة وليست واجبة. قال: ونية الخروج من الصلاة، يعني أن أنها ركن من أركان الصلاة وهذا لا دليل عليه، وترتيب الأركان على ما ذكرناه، يعني أن يأتي بها في الصلاة مرتبة كما علم النبي صلى الله عليه وسلم المشيء بالصلاة كما صلى عليه الصلاة والسلام، وهو القائل: صلوا كما رأيتموني أصلي. فلو خالها من هذه الأركان فسجد قبل الركوع فصلاته باطلة لا تصح، لا بد أن يأتي بالصلاة مرتبة على هذا الترتيب. قال: وسننها قبل الدخول فيها شيئان: الأذان والإقامة. وبعد الدخول فيها شيئان: التشهد الأول. يقول: من سنن الصلاة قبل الدخول فيها الأذان والإقامة. والصحيح أن الأذان والإقامة واجبان، بل هما من فروض الكفاية، الأذان والإقامة من فروض الكفايات، إذا قام بها البعض سقط الإثم عن الآخرين لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بهما في حديث مالك بن حويرث. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم. والأذان يعني من شعائر الإسلام الظاهرة التي يقاتل عليها أهل البلد إذا تركوها، وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يغزو بلدة أو قرية انتظر حتى يسمع، إن سمع أذانا ترك الإغارة عليها، واللي يسمع أذانا أغار عليها. كيف يكون مثل هذا مستحب ليس بواجب، بل هو من الواجبات. قال: والأذان والإقامة قبل الصلاة، وبعد الدخول فيها شيئان: التشهد الأول. يعني يذهب المؤلف إلى أن التشهد الأول من مستحبات الصلاة، والصحيح أن التشهد الأول من الواجبات لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا قعد أحدكم في الصلاة فليقول التحيات لله. هذا يشمل التشهد الأول والتشهد الثاني، لكن دل على الدليل على أن التشهد الأول واجب وليس بركن، وهو كما سمعنا ترك النبي صلى الله عليه وسلم له نسيانا والاكتفاء بسجود السهو عنه، فدل على أنه واجب وليس بركن. قال: والقنوت في الصبح كما جاء عند الحاكم عن أبي هريرة: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رفع رأسه من الركوع في صلاة الصبح في الركعة الثانية رفع يديه يدعو بهذا الدعاء: اللهم اهدني فيمن هديت إلى آخره. وهذا لا يصح، وحديث هذا ما زال يقنط حتى فارق الحياة، ما زال يقنط في الفجر حتى فارق الحياة حديث ضعيف. وصيح أن القنوت في صلاة الصبح غير مشروع لعدم قبول ذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام. وسئل أحد الصحابة رضي الله عنه ابن أبي مالك الأشعري: هل قنت رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة؟ قال: صليت خلف رسول الله أبي بكر وعمر فلم يكونوا يقنطون. فقال: أي بني محدث. قال: في الوتر في النصف الثاني من شهر رمضان. نعم، أما القنوط في الوتر فمشروع، القنوط في الوتر فمشروع، فعند الشافعي يستحب القنوط في النصف الثاني من شهر رمضان، وبل يشرع أيضا في أول رمضان لا بأس لو قنت الإنسان في رمضان من أول الشهر لفضيلة الشهر، ولأن القنوط أصله مشروع فلو قنت من أوله فلا بأس بذلك. قال: وهيئتها 15 خصلة، رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام وعند الركوع والرفع منه، يعني يستحب رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام وعند الركوع والرفع منه، كما جاء في حديث ابن عمر في الصحيحين. وكذلك يستحب الرفع اليدين عند القيام من الركعة الثالثة. هذه المواضع الأربع يتأكد فيها استحباب رفع اليدين. قال: وضع اليمين على الشمال. وضع اليمين على الشمال في الصلاة، كما جاء في حديث وائل بن حجر في مسلم أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه حين دخل في الصلاة ثم وضع يده اليمنى على اليسرى. وصح كذلك ما يدل على الوجوب في قوله عليه الصلاة والسلام: إن معشر الأنبياء أمرنا أن نضع أيماننا على شمائلنا في الصلاة. قال: والتوجه والاستعاذة. التوجه يعني يريد ذكر دعاء الاستفتاح في قوله عليه الصلاة والسلام: وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونصتي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له بذلك أمرت وأنا أول المسلمين. والحديث رواه مسلم من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وهو أحد أدعية الاستفتاح. وأصح ما ورد في أدعية الاستفتاح حديث أبي هريرة في الصحيحين في قوله عليه الصلاة والسلام: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين مشرق المغرب. الحديث. قال: والاستعاذة، أي الاستعاذة قبل القراءة، لقول الله جل وعلا: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. ونقل الإمام القرطبي أن الإجماع على أن الأمر بالاستعاذة للاستحباب وليس للوجوب. قال: والجهر في موضعه والإصرار في موضعه، يعني الجهر في القراءة في موضعه مستحب، كالجهر في صلاة الصبح والمغرب والعشاء، المغرب والعشاء في الركعتين الأوليين، والإصرار في صلاة الظهر والعصر والركعتين الأخيرتين من العشاء والركعة الأخيرة من المغرب. فهذه المواضع يستحب فيها الجهر في مواضعها والإصرار في مواضعها لفعل النبي عليه الصلاة والسلام. قال: والتأمين، أي قول آمين بعد قراءة الفاتحة لقول النبي عليه الصلاة والسلام: إذا قال الإمام رب العالمين فقولوا آمين. وبعض أهل ذهب إلى الوجوب، إلى وجوب التأمين على الإمام لأمر النبي عليه الصلاة والسلام بقوله فقولوا آمين، فيكون التأمين في حق المأموم واجب، وأما في حق الإمام والمنفرد فمستحب، وهذا هو الأظهر. قال: وقراءة السور بعد الفاتحة، يعني قراءة ما يتيسر من القرآن بعد الفاتحة فمستحب وليس بواجب. ويدل على ذلك قصة الرجل الذي كان يصلي مع معاذ رضي الله عنه، فلما أطال الصلاة خرج وانفرد وصلى بنفسه، فلما شكى النبي عليه الصلاة والسلام ذلك فسأل النبي صلى الله عليه وسلم: كيف تفعل يمنى أخي إذا صلي؟ قال: يعني أقرأ الفاتحة وأسأل الله الجنة وأعوذ به من النار. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إني ومعاذ حولها ندندن، يعني أقره على اقتصاري على قراءة الفاتحة. فدل هذا على أن قراءة ما زاد على الفاتحة فمستحب، وليس بواجب. كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أن يقرأ سورا بعد الفاتحة، لكن هذا على سبيل الاستحباب. قال: والتكبيرات عند الرفع والخفض، يعني تكبيرات الانتقال، تكبيرات الانتقال عند الرفع وعند الخفض، فهي مستحبة لفعل النبي عليه الصلاة والسلام. وصح عنه عليه الصلاة والسلام أنه كان يكبر في كل خفض ورفع، كما في حديث أبي هريرة في الصحيحين. هناك قول آخر أن تكبيرات الانتقال واجبة لمواظبة النبي عليه الصلاة والسلام عليها، مع قوله صلوا كما رأيتموني أصلي، وهذا أظهر. قال: وقول سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد، هذا أيضا مما يستحب. قول سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد، يذهب المؤلف إلى أنها تستحب لكل مصلي، الإمام والمأموم والمنفرد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه كان يقول ذلك في صلاته. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده يقول ربنا لك الحمد. وذهب بعض أهل العلم إلى أن قوله سمع الله لمن حمده يشرع للإمام والمنفرد، وأما المأموم فإنما يقول ربنا لك الحمد ولا يقول سمع الله لمن حمده، وهذا أصح في هذا الحديث. إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا لك الحمد، ما قال النبي صلى الله عليه وسلم سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد، فيكون قوله سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد هذا في حق الإمام وفي حق المنفرد، وأما المأموم فإنه يقول ربنا لك الحمد. وبعض أهل يذهب إلى وجوب قول المأموم ربنا لك الحمد لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. قال: والتسبيح في الركوع والسجود، يعني قول سبحان ربي العظيم في الركوع، سبحان ربي الأعلى في السجود، بفعل يثبت ذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام، كان في حديث حذيفة رضي الله عنه في مسلم. والأظهر أن التسبيحة الواحدة واجبة وما زاد فمستحب، التسبيحة الواحدة واجبة وما زاد فمستحب، بقول النبي صلى الله عليه وسلم: فأما السجود فأما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فاجتهدوا فيه في الدعاء، فقاملون أن يستجاب لكم، فيكون تسبيحة واحدة واجبة وما زاد فهو مستحب. قال: ووضع اليدين على الفخذين في الجلوس يبسط اليسرى ويقبض اليمنى إلا المسبحة فإنه يشير بها متشاهدا. نعم، هذه صفة مستحبة في الجلوس، يعني عند الجلوس بين السجدتين فإنك تضع اليد اليمنى على يعني الفخذ اليمنى واليد اليسرى على فخذ اليسرى مع الركبة، وهكذا في التشهد فإنك تجلس على هذه الهيئة يعني مفترشا كما سيأتي. إلا المسبحة فإنه يشير بها، هذا في التشهد، إذا جلست في التشهد تضع اليمنى على اليمنى على الفخذ اليمنى واليسرى على الفخذ اليسرى، وتقبض الأصابع كلها تشير إلى المسبحة يعني السبابة، سميت مسبحة لأنك تسبح بها، وسمى سبابة لأن الإنسان إذا سب يشير بها، طيب فهي تشير بها. قال: فإنه يشير بها متشهدا، يعني في التشهد تقبض الأصابع هكذا ويحلق بالإبهام الوسطى، أو تضم الأصابع هكذا ويشار في المسبحة، كل هذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال: والافتراش في جميع الجلسات، يعني يستحب جلسة الافتراش في جميع الجلسات، في الجلوس بين السجدتين وفي التشهد الأول تجلس مفترشا، تنصب اليمنى وتتكئ على اليسرى. طيب، والافتراش في جميع الجلسات والتورك في الجلسة الأخيرة، المستحب في الجلسة الأخيرة التورك، في هذه الجلسة تستحب التشهد الأخير من الصلاة الرباعية أو الثلاثية. أما الثنائية فإنك تجلس فيها مفترشا. طيب، هذا هو القول الصحيح في هذه المسألة. أما عند الشافعية فالتورك في الجلسة الأخيرة مطلقا ولو كانت الصلاة ثنائية الصبح. طيب، لكن الصحيح أن التورك يكون في الصلاة الرباعية أو الثلاثية، وجاء ذكر الافتراش بحديث أبي حميد الساعدي في البخاري. وجاء في جلسة كيفية أخرى للتورك ثلاث كيفيات. السلام عليكم ورحمة الله، الله يبارك فيك. ثلاث كيفيات للتورك، هذه كيفية، الكيفية الثانية هذه مع افتراش الأصابع، الكيفية الثانية مع نصب الأصابع، والكيفية الثالثة وضع القدم اليسرى بين الفخذ والساق، وضع القدم اليسرى بين الفخذ والساق. وهذه فيها شيء يعني من مشاكل عناتها، هذه كيفية أيضا كيفية التورك، أنا وردت في مسلم من حديث عبد الله بن الزبير قال والتورك في الجلسة الأخيرة والتسليمة الثانية، يعني أنها مستحبة. كان يسلم يسلم عن يمينه وشماله حتى يرى بياض خده. السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، كما جاء عند أبي داود من حديث مسعود رضي الله تعالى عنه. طيب، نقف هنا إن شاء الله. إلى هنا، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.